أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 48 في درسنا 48. قال الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. فقيل له: ما أفضل ما أعطي العبد؟ فقيل لرسول الله: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: حسن الخلق. قال: حسن الخلق. المصدر: تحف العقول عن آل الرسول للشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمد الحسن بن شعبة الحراني، الشيخ الحراني. تحف العقول عن آل الرسول صفحة 38. إذن رسول الله مدرسة أخلاقية كبرى، الكل ينتهل منها. في الحديث الأول: أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، تناسب طردي. كلما ازداد خلق الإنسان وكمل ازدادت أفضليته، ازداد في إيمانه. عليكم السلام ورحمة الله. إذن التناسب طردي، وكلما انتكست أخلاقه إذن قل إيمانه. ومر علينا حديث إنه أكملكم عقلا أحسنكم خلقا، فإذا أيضا تناسب طرد بين كمال العقل وبين الأخلاق. فكلما وصل الإنسان مرحلة عليا في الأخلاق كمل عقله. وعندنا في الأدعية الشريفة تأكيد على أن من كمل عقله هذا نال خير الدنيا والآخرة. ولذلك في الأدعية يقولون: إذا أردت أن تسأل الله اسأله كمال العقل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني يشير به رسول الله بحسن الخلق أنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، يعني شخص صائم في نهاره قائم في ليله، يطلب يعني تعب وعناء وتوجه إلى الله من الصائم القائم. الإنسان إذا وصل مرحلة من الأخلاق، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصل إلى درجة نفس الدرجة التي وصل إليها هذا الصائم القائم، بحيث يوم القيامة يقال للصائم القائم: درجتك كذا، ويقال لهذا الإنسان الذي لم يصم ولم يقوم هذا القيام الذي قام به الشخص أن درجتك مساوية له. فعندما يسأل يقولون له أنه وصل بأخلاقه إلى هذه المنزلة. هسه احنا من هذا الحديث نريد ننطلق إلى منطلق عقائدي، ندخل إلى مدخل عقائدي. الشيعة الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف، اتفقوا على عصمة جميع الأنبياء، اتفقوا على عصمة جميع الأنبياء والرسل. هذا اعتقاد الشيعة الإمامية. فصراحة يجينا رأي الأزارقة، رأي الحشوية، رأي الأشاعرة، رأي المعتزلة في مسألة عصمة الأنبياء. الشيعة الإمامية اتفاق على أن الأنبياء معصومين، الرسل معصومون، نفوا عنهم ارتكاب الصغائر والكبائر، المنفر وغير المنفر. التفت: صغائر، كبائر، منفر، غير منفر، عمدا، سهوا، كل هذا ما يرتكب الرسول أو النبي. هسه شنو منفر وشنو غير منفر؟ المنفر يقولون هو الذي يكشف عن خسة. الأنبياء معصومون عن ارتكاب الصغائر والكبائر المنفرة وغير المنفرة قبل البعثة وبعد البعثة عمدا وسهوا. هذا رأي الشيعة الإمامية. واضح المعنى إن شاء الله. هسه شنو معنى المنفر؟ يقولون المنفر هو الذي يكشف عن خسة ودناءة. ونقص في صاحبه. شلون يعني؟ يقول مثلا كسرقة لقمة، شوف واحد إلا فرد مثلا منزلة معينة أو كذا وإذا به يسرق لقمة، يقول هذا أمر منكر ما يليق به. أو مثلا التقصيص بحبة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التقصيص بحبة، عليكم السلام ورحمة الله. التقصيص بحبة يعني إذا الميزان مثلا تساوى حبة واحدة شوف يرفع حبة أو غيره، هذه أمور منكرة الأنبياء معصومون عنها. عندنا فقط رأي للشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق جوز الإسهاء من الله تعالى في غير التبليغ لحكمة يراها. جوز، لاحظ هذا المعنى، الشيخ الصدوق جوز الإسهاء أن يسهو النبي، وهذا الإسهاء يكون من الله تعالى وفي غير التبليغ مو بالأمور التشريعية، ولحكمة الله تبارك وتعالى يراها يجعل نبيه يسهو. لكن هذا الرأي اللي صدر من الشيخ الصدوق نسبه أعاظم المذهب وعلماء المذهب إلى السهو، قالوا الشيخ الصدوق سهى في هذا الرأي، نسبه إلى السهو وإلى الخطأ، بل وأكثر من ذلك ذهب منهم إلى الضلال والتضليل في ذلك. فهذا القول الذي صدر من الشيخ الصدوق رحمه الله هذا القول مردود. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا رأينا احنا الإمامية، هذا إجماع الإمامية. هسه من اللي خالف الإمامية في مسألة عصمة الأنبياء؟ خالفهم الأزارقة، فرقة من فرق الخوارج. الأزارقة قالوا في مسألة العصمة جوزوا الكفر على الأنبياء، قالوا يجوز أن يكفر النبي. الأزارقة من الخوارج، فرقة من فرق الخوارج، ليش جوزوا الكفر على الأنبياء؟ لأنهم جوزوا الذنوب عليهم، قالوا يجوز أن يذنب النبي. خوش حكي، إذا أذنب النبي عندهم حسب أصولهم أن الذنب أن من ارتكب الذنب كافر، فإذا نستنتج أن الأنبياء كفر على مبناهم أنه يجوز أن يكون النبي كافر. فشلون النبي وشلون كافر ما ندري بعض. هذه الفرقة الأولى. فرقة ثانية سموها الحشوية، بعض الفرق تنسب إلى أشخاص يعني مثل المعتزلة إلى مثلا صفة معينة اعتزلوا سموها معتزلة، الأشعرية إلى زعيمهم اسم رئيسهم إلى غيرها باعتبارات معينة. الحشوية، الحشوية شنو رأيهم؟ جوزوا الكبائر على الأنبياء، قالوا لا مو بس الصغار الأنبياء يسووهم، حتى الكبائر الأنبياء تفعلها. الأشاعرة الفرقة الثالثة أيضا اللي خالفت الإمامية، فرق كثيرة، فرق كثيرة في الأزمنة السابقة وأغلبها انقرضت، لكن احنا نذكر آراءهم حتى نعرف توجهاتهم الخاطئة. الأشاعرة جوزوا على الأنبياء غير المنفر، غير المنفر، قالوا الشيء المنفر تصفيف بحبة، سرقة لقمة، غير هذه منفر، هاي ما يسووها الأنبياء. لا، أكو أشياء ما تنفر، مثلا سرقة فر شيء كبير أي يسووها الأنبياء، لأن هاي ما تنفر الناس. قالوا جوزوا على الأنبياء غير المنفر، نعم اختصوا بالصغار، قالوا من الصغار وسهوا يجوز أن يسهو النبي فيرتكب غير المنفر من الصغائر. واضح المعنى؟ دول الأشاعر. أبو هاشم من المعتزلة، هذا هم من أساطين المعتزلة، أبو هاشم من المعتزلة ذهب إلى تجويز الصغائر ولو عمدا، ولو عمدا. حتى الأشاعرة قالوا سهوا، الأشاعرة قالوا يرتكب غير المنفر النبي من الصغائر سهوا. أبو هاشم عاد ترقى بعد قال يجوز أن يرتكب النبي الصغيرة عمدا، يعني متعمد. واضح المعنى إن شاء الله؟
أبو هاشم قلت مين؟
من المعتزلة، من أساطين أسطوانة، من أساطين المعتزلة. هسه نجي قوله تبارك وتعالى عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى سورة عبسة. العبوس شنو معنى العبوس؟ العبوس معناه قبض الوجه عن تكره، تمام؟ إذا قبض وجهه عن كره عن تكره أو التقطيب للوجه والحواجب، يقولون هذا شخص عبوس، يعني تقطيب الوجه والحواجب نتيجة لضيق الصدر فيحصل التعبيس، يحصل التعبيس. هسه ليش هذا العبوس؟ أن جاءه الأعمى، جاء واحد أعمى، هسه منه هذا الأعمى؟ هسه راح نبينه إن شاء الله. وما يدريك لعله يزكى، هذا خطاب منين؟ من الله للعابس، يقول ليش مدريك أنت لعله هذا يتزكى بالعمل الصالح على يديك؟ واضح المعنى؟ الكلام كل الكلام فيما نزلت هذه السورة. هنشوف أهل السنة قالوا، والشيعة الإمامية الاثنى عشرية أعلى الله شأنهم الشريف إش قالوا، ماذا نسب السنة لرسول الله، وكيف كيف فسر، كيف استدل الشيعة الإمامية على أن هذه السورة لم تنزل في رسول الله وإنما نزلت في عثمان بن عفان. يعني شلون الصورة السابقة لله تبارك وتعالى، شلون هم شوهوا صورة الله تبارك وتعالى، يعني خلوا الله سبحانه وتعالى فاقد لكل الكمالات، لكثير من الكمالات، بحيث طلعوا الله يعني هيك معوج، شلون بكساح هيك صوره الله تبارك وتعالى. بينما الشيعة الإمامية يقولون الله تبارك وتعالى من شدة الكمالات الموجودة فيه لا نستطيع أن نصل إليه. يعني شلون الشمس، شلون الشمس، إنه الإنسان غير قادر على أن يرى الشمس أو أن يضع عينيه في الشمس. هكذا الشيعة الإمامية يتصور الله تبارك وتعالى، بينما السنة ذهبوا إلى هذا المذهب الخاطئ. في النبوة كذلك، في مسألة النبوة كذلك، العامة يقولون نزلت هذه السورة في رسول الله، نقلت كتب الحديث كتب التفسير عن العامة الكثير من الروايات المبينة لسبب النزول. اختصارا للوقت بس أروي لك هذه الرواية، رواية واحدة من هذا الكثير في تفسير الطبري المجلد 12، تفسير الطبري المجلد 12، يقولون هذا الخطاب توجه إلى رسول الله. يقول الطبري بسنده إلى ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس يناجي، يعني يتكلم مع عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، الرسول يتكلم معهم، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله ابن أم مكتوم. هذا أكو اتفاق بين السنة وبين الشيعة على أنه فعلا الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم. الرواية السنية شد هو اللي ينقلها الطبري، جاءه هذا الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم والرسول يناجي هؤلاء يتكلم معهم، وهذا الأعمى قال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، شنو هذا الدين اللي جيت به أنت؟ فأعرض عنه، أنا نص الرواية، فأعرض عنه الرسول وعبس في وجهه وتولى عنه وكره كلامه وأقبل على الآخرين، أقبل على عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب. يقول بعد هالرواية، ذيل الرواية، يقول بعد فترة أنه خرج الرسول أمسك الله ببصره ثم خفق برأسه ثم أنزل عبسه وتولى أن جاءه الأعمى. فإذا هذه السورة على رأي السنة فيما نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما روايات الإمامية، بينما روايات الإمامية تصرح أنها نزلت في عثمان بن عفان. عثمان يقول عنه أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية، الخطبة الثالثة من نهج البلاغة: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. يصور بهذا التصوير الرائع على أن عثمان قام نافجا حضنيه، شايف البعير عندما يأكل يمثله بالبعير الذي يأكل فتنتفخ أوداجه من شدة الأكل، يقول قام بها هكذا عثمان بين نثيله ومعتلفه، هذا بعد المعنى واضح، وقام معه بنو أبي بنو أمية إلى آخر الرواية. الرواية تقول أنها نزلت في عثمان بن عفان عندما جاء عفان عندما جاءه الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قدم المؤذن على عثمان فعبس عثمان. هذه رواية الشيعة الإمامية. السنة شو يقولون؟ يقولون مو هذا ما يشوف، واللي ما يشوف يستحق الرحمة والرأفة، فلا يليق لرسول الله أن يتصرف بهذا التصرف. شو رسول الله يسوي هاي السواية؟ مو صحيح. فتفسير هذه الآية يعلمون رسول الله شلون يكون عنده أخلاق، شلون تصير عنده أخلاق. ولذلك بعض المسيحيين شو يقول؟ يقول رسولنا أفضل من الرسول. يا بشلون؟ يقول رسولنا كان حسن الأخلاق، كان يبرئ الأكمة والأبرص، ما عنده هاي الأمور، بينما رسولكم كان يعبس بوجه العميان ويدير ظهره إليهم. منكم هذا الحكي؟ يقول احنا جينا لنا بغداد وسمعنا الخطيب يرتقي المنبر في بغداد ويروي ان هذه الصورة نزلت في الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هل احنا التحقيق حتى ما ناخذ الوقت ان نسبة هذه الآية انها نزلت في رسول الله نقول انها نسبة غير صحيحة بدليل. راح اذكر أربع أدلة ونختم البحث. الدليل الأول أن هذه الروايات التي وردت، الروايات السنية التي وردت في أن الآية نزلت في رسول الله، هي مختلفة فيما بينها، هي نفس هذه الروايات مختلفة فيما بينها، وهذا الاختلاف واضح جدا. أضافة إلى أنه الروايات التي وردت عن عائشة وأنس ومجاهد وكل واحد بكثر جايروي تبين أنها مضطربة اضطراب شديد بالنسبة للذي يراجعها ومختلفة. أضافة لنا أنه هذا الواقع نقلت عن راوي واحد ولكن بكيفيات مختلفة، نقلت عن راوي واحد بكيفيات مختلفة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن ما نسب إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخالف للعقل والشرع، لأن الشريعة المقدسة تأمر بالتسوية بين الناس كأسنان المشط، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لبصيرا على أعمى إلا بالتقوى. إذن فالعقل يحكم أن التفضيل يكون بالإيمان والأعمال الصالحة. الله تبارك وتعالى ماذا يقول في الكتاب العزيز في سورة الحجرات آية 14؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا لا يصح أن يدعى أن الرسول الكريم قد خالف العقل والشرع. الدليل الثالث أن سورة عبث نزلت في أوائل الدعوة الإسلامية، يعني بعد سورة القلم نزلت سورة القلم، بعدها نزلت سورة عبسة. وفي سورة القلم الله تبارك وتعالى أخبر معلنا عن أخلاق رسول الله، ماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم، بعدها نزلت سورة عبسة. إذن لو وجد أعداء الإسلام منفذ إلى الطعن برسول الله لا أعلنوا عنه، ولكنهم لم يجدوا منفذ فلم يوجد هذا الإعلان إلا في رواية أهل السنة. ولذلك نتعجب كيف يتجرأ هؤلاء على إلصاق التهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الرابع هذه الأمور التي ذكرتها السنة تنافي صريح الكتاب العزيز في قوله تعالى في سورة آل عمران 160: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. هذا منافاة صريح الكتاب الكريم. وأيضا قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، التوبة 129. إذن هذه الأمور تنافي السنة الشريفة، وأيضا تنافي السنة الشريفة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليبغض المعبس في وجه إخوانه، ويقول أيضا في حديث عن صفات المؤمن أنه هشاش بشاش لا بعباس ولا بجباس. وقال الصادق عليه السلام قال رسول الله أكثر ما تلج به أمة الجنة تقوى الله وحسن الخلق. إذن هذا هو رسول الله وليس كما صوره السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا رسول الله أي منقلب ينقلبون. عقيدتنا راحتكم شيخنا عقيدتنا في حب آل البيت. قال الله تعالى في سورة الشورى آية 23: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المقصود من المودة هي التودد إليه تعالى بالطاعة والتقرب. فالمعنى المراد في الآية لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى الله تبارك وتعالى وتتقربوا إليه بمحبتكم لمحمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
هذه الآية تدل على وجوب محبة أهل البيت عليهم السلام. فقال المصنف قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم على كل مسلم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى وقفوهم إنهم. إذن الكل سيسأل عن مودتهم ومحبتهم لأهل البيت عليهم السلام، وسيسألون عن ولاية أمير المؤمنين. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حبهم علامة الإيمان وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. إذن نحن الشيعة الإمامية نعتقد بأن محبة آل البيت واجبة بنص الكتاب الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضافا إلى ذلك، ليس المحبة فقط وإنما مضافا إلى ذلك وجوب البراءة من أعدائهم. يعني هنا عندنا حصر عقلي، عندنا أربع تشقيقات، شلون هذا بزيارة عاشوراء وفي غيرها؟ سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم وسلم لمن حاربكم، هذه مهلكة. حرب لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم هذه مهلكة. حرب لمن حاربكم وحرب بالمعنى الرابع لمن سالمكم أيضا مهلكة. إذن لابد النجاة، كل النجاة في سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم. يعني الموالاة والمعادات، هذه العقيدة تشير إلى مسألة الموالاة والمعادات. حصر عقلي ثلاثة باطلة مهلكة والرابع فيه النجاة: حب أهل البيت وحب أعدائهم هلاك وذهاب إلى جهنم. وهذا أحد أصحاب الإمام كان عنده جمال يكرهها الهارون العباسي، فلذلك سأل الإمام الصادق وهو شيعي وموالي، قال له أنت شلون تسوي؟ قصة طويلة لكن باختصار شديد، سأله سؤال، قال له أسألك هذا السؤال: أنت هذا جمالك اللي أعطيته الهارون العباسي يروح بها للحج ويرجع، تتمنى أن يبقى هارون العباسي في الحكم وحي إلى أن يروح ويرجع؟ قال له إيه. قال له ليش؟ قال له حتى تسلم جمالي. قال له إذن أنت أبغضتنا، هذا تدهور وخطير في ولاية أمير المؤمنين. قال له بيعهم، فذهب هذا الرجل وهو من أصحاب الإمام فباعها. ليش؟ لأنه هاي الفترة القصيرة فترة الحج حتى ما يبقى فيها حب أعداء أهل البيت عليهم السلام. إذن حب أهل البيت وحب أعدائهم هذا هلاك، بغض أهل البيت وبغض أعدائهم هذا الشق الثاني أيضا هلاك، بغض أهل البيت وحب أعدائهم هذا أيضا هلاك. إذن النجاة، كل النجاة في الشق الرابع وهو حب أهل البيت وبغض أعدائهم. حب أهل البيت وبغض أعدائهم، يعني خلي الحب في جهة وخلي البغض في جهة وراح يصير عندك أربع نقاط، ثلاثة مهلكة وواحدة فقط منجية. فالذي يجد في قلبه حبا لأهل البيت وحب لأعداء، يعني ثبت أن هذا طاغية هذا مجرم، هؤلاء يقفون بوجه زوار الإمام الحسين، هؤلاء فعلوا ما فعلوا، إذا ثبت أن هناك حب فهذا خلي راجع نفسه، هذا الإنسان هذا خلي راجع نفسه. إذن كان بعض الصحابة، إضافة إلى ذلك كان بعض الصحابة العدول يقولون ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ببغضهم عليهم. يعني المنافق إذا ردنا نبين المنافق هو الذي يبغض أمير المؤمنين ويبغض شيعة أمير المؤمنين. هذا الحديث أيضا أمير المؤمنين احتج في الشورى، في الشورى التي حصلت بعد الثورة الإسلامية أو بعد مقتل عمر وترتيب وضع معين إلى أن وصلت إلى عثمان، احتج في الشورى بهذا المعنى. قال أمير المؤمنين أنشدكم بالله يخاطبهم، هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق غيري. قالوا اللهم لا، الكل أقر بهذا المعنى. وقال أيضا رسول الله لولاك يا علي ما عرف المؤمنون بعدي، كل من وقف بوجه أمير المؤمنين هذا منافق وعلى مدى التاريخ، وكل من والى أمير المؤمنين فهذا هو المؤمن. وقال أيضا رسول الله والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا من غيرهم، من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج عن الإيمان، إلا وهو خارج عن الإيمان. هذا الحديث في حق أمير المؤمنين عليه السلام. إذن فظاهر النصوص أن بغض آل محمد موجب للخروج عن الإيمان، موجب للخروج عن الإيمان. لماذا؟ لاستلزامه إنكار ضرورة إسلامه. قد أجمع كل المسلمون على أن على هذه الضرورة الإسلامية وهي مودة أهل البيت عليهم السلام، والذي ينكر ضرورة من ضروريات الإسلام هذا كافر وغير مؤمن، كافر حتى على مبنى السنة إذا يمشون بقول أبي حنيفة. إذن وجوب محبة أهل البيت عليهم السلام يعتبر من ضروريات الإسلام، يعتبر ضرورة إسلامية، الذي ينكرها خارج عن الإيمان. قال المصنف رحمه الله بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم. نعم هسه قد يظهر المودة الظاهرية والباطنية، هاي تجي التقية، جينا بأحكام التقية أنه مسألة يعني بعض أعداء أهل البيت عليهم السلام لعله يسلم عليهم، لعله يتكلم معهم، لعله هذه في موارد التقية. نعم التقية ديني ودين آبائي، لكن أنه أن يجد ويستشعر هذا المعنى في قلبه لأعداء أهل البيت عليهم السلام فهذا خارج عن الإيمان، فهذا حسابه عسير، حسابه عسير، لأنه سيقف بين يدي الله وبين يدي رسول الله ويسأل عن هذه المودة، لماذا تود هؤلاء. قال المصنف رحمه الله بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم. ولذلك هم ناس سنة وغيرهم يقول لك أنا أحب علي بن أبي طالب وأحب أهل البيت ولكن ما يتبعوهم، لأنه هم عندهم ثابتة أنه المودة مودة أهل البيت عليهم السلام، ولكن هم يظهرون أنه يقولون أنا فسألتم لاحظوا بعض الفضائيات الوهابية وكيف يتحدثون، يقول لك نعم نحن نحب أهل البيت، لا أحد يبغض أهل البيت، ولكن هم في المجال آخر يحاربون أهل البيت ويحاولون القضاء على فكرهم. قال عدا فئة قليلة اعتبروا، هسه أكو ناس لا صرحوا، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد فنوزوا باسم النواصب، ولعلهم الوهابيين في أوقات معينة وليس في هذا الوقت اللي الآن بدأت الوهابية تغلب بغلاف آخر، فنوزوا يعني عرفوا باسم النواصب، أي شنو معنى النواصب؟ أي من نصب العداوة لآل بيت محمد، وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع، ثابتة عن جميع المسلمين، والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة، الصلاة ضرورة إسلامية، الزكاة ضرورة إسلامية، الحج ضرورة إسلامية مو ضرورة مذهبية، قال كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة. ليش؟ لأنه عندما يكذب الحج والزكاة ومودة أهل البيت معناه يكذب رسول الله، ومن يكذب رسول الله يكذب كتاب الله، ومن يكذب كتاب الله فإنه يكذب الله تبارك وتعالى، لا يقر يعني يقول أن هذا ليس لرسول وأن هذا الكتاب ليس من عند الله، بل هو على التحقيق. الشيخ المظفر رحمه الله يقول بل هو على التحقيق منكر للرسالة، وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين، وإن كان هو حاله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شلون معاوية أبو سفيان ألا دفنا دفنا، قال لو أن هذا ابن أبي كفشة يصاح به 5 مرات في اليوم ألا دفنا دفنا، يعني بعد أن استولت الدولة الأموية على كل شيء كان الذي يؤرقها هو أنه في الأذان يصاح أشهد أن محمد رسول الله، وهذا في التاريخ مذكور فيها الكثير. قال وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين، ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان، ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله، ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء، يعني هم كانوا مؤهلين لهذا الحب مؤهلين لهذا الولاء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا حديث ثابت عند العامة والخاصة، والذي فلق الحبة، يقسم أمير المؤمنين، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي إليه، يقول هذا عهد النبي الأمي إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه، ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي. إذن الله قطعا أن أهل البيت مؤهلين لهذا الحب أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، الله سبحانه وتعالى ما عنده قرابة أو صداقة مع أحد حتى يوجب حب من ارتكب المعصية أو ارتكب الكبائر أو الصغار، وليس عنده الناس بالنسبة إليه، وليس عندهم الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، الكل مخلوقين على حد سواء، ولكن هؤلاء أئمة البيت قد برزوا هناك في العوالم التي سبقت عالمنا هذا، وخضعوا الاختبارات ووجدهم الله سبحانه وتعالى أنهم أكمل الخلائق، بحيث أنه لم يخلق هذا الكون بأكمله إلا بمحبة هؤلاء 5. وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم، فمن أوجب حبه على الناس كلهم لا بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا، وإلا كان غيره أولى، يلزم تقديم المفضول على الفاضل، يلزم تقديم المرجوح على الراجح، إذا الله سبحانه وتعالى أوجب حب من يرتكب المعصية والكبيرة والذنوب أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا، يعني هل يلزم على الله العبثية؟ يجي واحد يسأل ليش أنت فضلت محمد وآل محمد على غيرهم؟ يجي هذا السؤال لو ما يجي، قطعا أن هناك أسباب في تفضيل أئمة أهل البيت، وإلا ليس المسألة عبثية أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة. قال عقيدتنا في الأئمة، لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون. هنا المصنف رحمه الله تطرق في هذه العقيدة إلى مسألة الغلو في أهل البيت عليهم السلام، مسألة الحلوليون، يقول إحنا مبرؤون عن الغلو، ومسألة الحلولية أن الله حل في عيسى أو حل في الرسول أو حل في الإمام إلى غيرها من هذه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقول هذه الكلمة كبيرة جدا على الله تبارك وتعالى، بل عقيدتنا، هذا اعتقادنا، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا، نعم لهم خصائص ومميزات قد نشير إلى بعضها، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر. هسه هاي درجات الكمال شلون نعرفها؟ هذه الراد لها بحوث، يعني عندما نقرأ بعض البحوث عن العلماء الذين لهم في هذه مجالات العرفان وغيرها، عندما يتكلمون عن أهل البيت واقعا، يعني أحد العلماء يقول يجب علينا أن نطهر راحتنا، أن نطهر أفواهنا 1000 مرة بماء الورد حتى لكي نقول سيد الشهداء، ولا يقول هذا هذه اللفظة، أو الإمام الحسين يقول نحن عاجزون عن إدراك مثلا أئمة أهل البيت عليهم السلام. وبعضهم يصف نفسه وقد وصل إلى مرحلة عليا في العلم أنه الكلب الذي يتبصبص شايف بصيص الكلب بين يدي أهل البيت إلى آخر. دول وصلوا مرحلة وعجزوا عن فهم أئمة أهل البيت. فأنا من نقرأ هذه العبارة لا تتصور أنه معنى بسيط وساذج، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة استحقاقا للمسألة وهدى ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل. إذن هذه العقيدة الشريفة، نشير إلى بعض الأمور في هذه العقيدة. المصنف رحمه الله يؤكد في هذه العقيدة على نفي الألوهية على الأئمة عليهم السلام. النصيرية قالت بألوهية أمير المؤمنين، وأكو ناس بشدة كمال أهل البيت عليهم السلام عقولهم لم تتحمل ذلك فعبدوا أهل البيت عليهم السلام، ولكن أهل البيت أنبوهم ورفضوا هؤلاء الغلاة. إذن المصنف يشير في هذه العقيدة إلى نفي الألوهية عن الأئمة عليهم السلام، أيضا أشار إلى أن الأئمة عليهم السلام هم بشر مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بخصائص وميزات. هذه الخصائص والميزات امتازوا بها على سائر العالمين. لذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام إياكم والغلو فينا، يحذر أمير المؤمنين إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون، إحنا عبيد ولنا رب، وقولوا في فضلنا ما شئتم، بس لا تقولون آله، اشتردون قولوا ما توصلون، بس لا تقولون آلهة. أعيد الحديث الشريف، إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم. يجي السؤال، ما المقصود بالغلو لغة واصطلاحا؟ ما المقصود بالغلو لغة واصطلاحا؟ الغلو في اللغة هو الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. غلى الماء يعني شنو معناه؟ ارتفع، تجاوز حد القدر مثلا، الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، هذا يسموه غلو في اللغة. الغلو في الاصطلاح هو مجاوزة الحد المعقول، مجاوزة الحد المعقول. من هو المغالي عند الشيعة الإمامية؟ يعني الشيعة الإمامية كيف تنظر إلى المغالي الذي يقول بالغلو؟ نقول المغالي بنظرنا هو من جعل الإمام إلها، هو من جعل الإمام عليه السلام إلها، أو لا حل فيه الإمام، حل الله في الإمام الحلول، أو حل الإله في حاشاه عز وجل عن هذا الأمر، عن أن يقول عن أن يكون الإمام إله، أو عن أن يكون أن الله حل في الإمام. النصيرية هذه فرقة قالت بألوهية أمير المؤمنين عليه السلام، وبقية الفرق المتولدة بعضهم يقول أنه أمير المؤمنين حتى أمر بحرقه، فقالوا أن تحرقنا فهذا تأكيد على أنك إله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلق النار، فأصروا على عبادة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه النصيرية فرقة مبتدعة. أيضا هناك فرق كثيرة، الذين يغالون في الأئمة ويجعلون علي بن أبي طالب عليه السلام إمام أو الأئمة إله أو الأئمة آلهة، هم المغالون عند الشيعة الإمامية، والشيعة الإمامية تبرأ إلى الله من هذا الفعل أو من هذا التصرف. نجي نسأل هذا السؤال، ما الدليل على أن الغلو مذموم؟ ليش من غال؟ ما الدليل على أن الغلو مذموم؟ عندنا أدلة من السنة وعندنا أدلة من كتاب الله عز وجل. مثلا من كتاب الله عز وجل هناك تصريح في سورة الأنبياء، بس اكتب السورة ورقم الآية لأن وقت ما عندنا. سورة النساء آية 172، عفوا النساء، سورة النساء آية 172، يقول تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في سورة المائدة 78، سورة المائدة 78 قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. من السنة المطهرة دليلنا على أن الغلو مذموم، قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني أبرأ بريء. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى الذين قالوا بأن عيسى هو الله تبارك وتعالى، أو أن الله حل في عيسى، أو أن عيسى ابن الله. قال: اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا، اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا. هسه أنا راح أشير لك إشارات حتى أختم. مو كل شيء يعتبر غلو. يعني مثلا هل أن الزهراء عليه السلام كانت تطمس أو لا؟ سؤال: هل أن الزهراء سلام الله عليه كانت ترى الدم أو لا؟ هل أن الأئمة يحدثون بالحدث الأصغر والأكبر أو لا؟ قلت لك راح أشير إشارات. وهل أن الحدث الأكبر موجب للنجاة عندهم أو لا؟ يعني هل أن الأئمة يجنبون؟ هل جنابتهم توجب النجاسة؟ بعد هل صحيح ما ورد عن الزهراء عليه السلام أنها قد اغتسلت قبل الوفاة؟ قبل الوفاة؟ يعني بعد أن ماتت لم يحدث الموت فيها رجاسة ولا نجاسة؟ بعد ما هو سر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء ألا تظلموا. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك بابه وباب أمير المؤمنين إلى المسجد وسد جميع الأبواب. هذا ماذا نستنتج منه؟ ما نحكي إحنا، بس نقول هذه الكلمة حتى نختم. ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب، مو كل واحد يتعقل حديث أهل البيت، أن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هو لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر. فهذه الأمور لعله أعلم مستوانا، احنا مرد نتحدث بها أبحاث. إذن إشارة أخيرة: ورد أن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام كبر عليها النبي 40 تكبيرة، وكبر على حمزة سيد الشهداء أول الشهداء رضوان الله عليه 70 تكبيرة، مع أن التكبير على الميت 5 تكبيرات. فهل هناك، يجي السؤال، فهل هناك خصائص ومميزات فيهم لم تكن حاصلة عند غيرهم؟ إذا كان الأمر كذلك فلا مجال للاستنكار ورد فضائلهم بحجة أن عقولنا لم تتحملها، فيقذف المعتقد بالغلو. وبعضهم عندما يسمع هكذا يقذف معتقدنا بالغلو أو الزندقة أو الكفر. فليس كل ما يستعظمه المرء يكون غلوا. نعم، إخراج أهل البيت عليهم السلام عن ناموس البشرية، إخراجهم عن ناموس البشرية وجعلهم أربابا من دون الله، هذا هو الغلو. يعني عندما نصور أن الإمام الحسين لم يكن يتألم كما نتألم على أبنائه وأهل بيته، أو ما مر بأمير المؤمنين أو ما مر برسول الله لم يكن كما هو في البشر، هذا نرفضه. كل هذه كل هذه الآلام مرت عليهم، ولكن هم كانوا مؤهلين، كانت فيهم خصائص ومميزات بحيث يتحملوا هذه الآلام في سبيل نشر الشريعة الإسلامية. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه، يعني لم تصلوا إليه بعلمكم وفهمكم ولم تفهموه، فلا تجحدوه، فلا تجحدوه وردوه إلينا. وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. عقيدتنا في أن الإمامة بالنص، هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.